أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام فيما يؤخذ من الكافرين بالسرقة والخديعة والغيلة وأمثال ذلك، وأنه ما هو حكمه من حيث وجوب الخمس قبل استثنائه المعنى أو بعد استثناء المعنى. من هذه الحيثية نتكلم عن حكم هذا المورد الثاني الذي ذكره السيد الماتن. في هذا المورد هنا التشكيك في صدق الغنيمة بالمعنى الأخص وارد، بخلاف المورد السابق. في المورد السابق ذكرنا أن الغنيمة ظاهر أنها تصدق عليه، والمراد من المورد السابق هو ما يؤخذ منهم بالغارة، ما يؤخذ منهم بالغارة. هناك تصدق الغنيمة بالمعنى الأخص، لأن الغنيمة لا يعتبر فيها أكثر من أخذ الشيء بالقوة والقهر والغلبة، وهذا متحقق في المورد السابق الذي تكلمنا عنه، ولذا التزمنا فيه بحكم الغنيمة بالمعنى الأخص. والغنيمة بالمعنى الأخص كما قلنا حكمها واضح، وهو أنه يجب فيها الخمس قبل المعنى فورا من دون استثناء ماذا؟ المعنى. وأما في المقام فصدق الغنيمة على المقام قابل لأن يشكك فيه كما هو واضح، هذا أخذ منهم بماذا؟ بالسرقة، بالغيلة، بالخديعة، هذا لا يصدق عليه، لا تصدق عليه الغنيمة بالمعنى الأخص. نعم يمكن أن تصدق عليه الغنيمة بالمعنى الأعم، لأنه فائدة وشيء دخل للإنسان، دخل في عند للإنسان من دون ماذا؟ من دون مقابل ومجانا، فتصدق عليه الغنيمة بالمعنى العام. لكن صدق الغنيمة عليه بالمعنى الأخص لا مجال له في المقام، أو هو غير واضح، ويكفي التشكيك في المقام لمنع دخوله في أدلة خمس الغنيمة. فيها هنا قلنا يجري ما أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن يظهر من بعضهم أنه اكتفى بمجرد عدم دخول هذا المورد في أدلة خمس الغنيمة، اكتفى بذلك في الحكم عليه بماذا؟ باستثناء المعنى، وكأن الحكم عليه باستثناء المعنى لا يحتاج إلى دليل خاص، وإنما يكفي فيه عدم دخول المورد في ماذا؟ في الغنيمة بالمعنى الأخص في أدلة خمس الغنيمة. واضح. فيقع الكلام في هذا، في أنه هل يكفي مجرد عدم دخوله في أدلة خمس الغنيمة للحكم عليه باستثناء المعنى، بأن الخمس يجب فيه بعد استثناء المعنى، هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ في الدرس السابق ذكرنا أنه لا يكفي هذا المقدار، بل لا بد عندما نثبت هذا الحكم فيه، يا حكم هو أن الخمس بعد شنو؟ بعد المعنى. عندما نثبت هذا الحكم في محل كلامنا لا بد أن نستند إلى دليل يدل على استثناء المعنى ويكون شاملا لمحل الكلام. وأما إذا فرضنا أن أدلة استثناء المعنى كانت فرضا، كانت كلها مختصة بأرباح المكاسب كما هو المدعى من قبل كثير من المحققين، استثناء المعنى مختص بالصناعات والتجارة والزراعة وأمثال ذلك، الضياع وأمثالها مما يدخل في أرباح المكاسب ونحوها، إذن لا يوجد إطلاقا في أدلة استثناء المعنى يشمل محل الكلام. كلام، فكيف نثبت هذا الحكم في محل الكلام ولا دليل على إثباته فيه؟ ولذا قلنا بناء على ذلك لا بد من مراجعة أدلة استثناء المؤنة لنرى أن فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو لا، أنها مختصة بعناوين خاصة لا تشمل المقام. واضح؟ هنا قد يقال بأنه لا داعي لالتماس دليل لإثبات هذا الحكم في محل الكلام. طبعا محل الكلام واضح، وهو ما يؤخذ من الكافرين بالشنو؟ بالغيلة والسرقة والخديعة، هذا محل الكلام. قد يقال بأنه لا نحتاج إلى دليل، إلى التماس دليل يدل على استثناء المؤنة في محل الكلام، وذلك لأن المفروض في محل الكلام وجوب الخمس على كل حال. قطعا هذا الذي يؤخذ من الكافرين بالغيلة قطعا يجب فيه الخمس، وإنما الكلام أن الخمس فيه هل هو خمس الغنيمة حتى يجب إخراجه فورا قبل استثناء المؤنة، أو أنه خمس شنو؟ فائدة، مطلق الفائدة، حتى يثبت فيه الخمس بعد الاستثناء. إذن لا إشكال في وجوب الخمس فيه، وإنما يدور الأمر بين أن يكون الخمس قبل المؤنة أو شنو؟ أو بعد المؤنة. فإذا لم يدخل المقام في أدلة خمس الغنيمة الذي حكمها شنو؟ هو وجوب الخمس فوران وقبل المؤنة، فلا بد أن يدخل في الماذا؟ فلا بد أن يثبت فيه الاحتمال الثاني، إذ لا يوجد احتمال ثالث في المقام. الأمر في المقام يدور بين أن الخمس الواجب على كل حال هو خمس غنيمة أو خمس فائدة. الأمر يدور بين أن يجب الخمس قبل المؤنة أو يجب الخمس شنو؟ بعد المؤنة. فإذا لم يدخل المقام في أدلة خمس الغنيمة، يعني في شنو؟ في وجوب الخمس فورا، في أدلة وجوب الخمس فورا، فلا بد أن يتعين الاحتمال شنو؟ الثاني، وهو شنو؟ وهو استثناء المؤنة، وهو وجوب الخمس بعد استثناء المؤنة، إذ لا يوجد احتمال ثالث في المقام. إذا انتفى الاحتمال الأول يتعين الاحتمال الثاني بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى التماس دليل لإثبات هذا الحكم في المورد، بل يثبت فيه الحكم لتعين هذا الحكم فيه بعد انتفاء الاحتمال الثاني. احتمال الأول وهو أن يكون الخمس واجبا فيه قبل استثناء المؤنة، فنلتزم بالاستثناء بمجرد عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة. واضح؟ قد يقال هذا، لكن الظاهر أن هذا غير تام، بل نحن نحتاج إلى إثبات دليل يدل على استثناء المؤنة في محل الكلام، وذلك لأن عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة لا يعني إلا هذا الشيء، لا يعني ولا يثبت إلا أن هذه الأدلة لا تشمل المورد. الأدلة الدالة على وجوب الخمس فورا في الغنيمة بالمعنى الأخص هذه لا تشمل المورد، لكن يبقى في المورد احتمال ماذا؟ أنه يجب فيه الخمس شنو؟ فورا، كاحتمال في مقابل احتمال أنه يجب الخمس فيه بعد الاستثناء، ولا معين الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة يعني أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب الخمس فورا في محل الكلام، هذا معنى عدم دخوله في هذه الأدلة، ما يدخل بها الأدلة. إذن هذه الأدلة لا تدل على ماذا؟ على وجوب الخمس فيه فورا. ليش؟ لأنه خارج عنها، لأنه لا يدخل فيها. لكن احتمال أن يجب فيه الخمس فورا هذا قائم فيه لا نافية له. هل هناك مانع من أن الخمس يجب فورا في الغنيمة بالمعنى الأخص ويجب أيضا فورا في ماذا؟ فيما يؤخذ من الكافرين بالغارة، فيما يؤخذ من الكافرين بالغيلة والسرقة والخديعة، ما كمان إذا دل دليل على وجوب الخمس فورا فيما يؤخذ من الكافرين بالغيلة والسرقة نلتزم به. إذن عدم دخول في أدلة الخمس الغنيمة بالمعنى الأخص يعني أنه ليس غنيمة بالمعنى الأخص، فلا يمكن إثبات الحكم المذكور في تلك الأدلة وهو وجوب الخمس فورا فيه، وهذا نلتزم به. لكن هذا لا يعني انتفاء احتمال وجوب الخمس فيه فورا، هذا الاحتمال قائم فيه بالرغم من عدم دخوله في تلك الأدلة، وهو احتمال مساو لاحتمال استثناء شنو؟ المؤنة. فيحتمل فيه كلا الأمرين، أن يجب فيه الخمس قبل المؤنة أو يجب فيه الخمس بعد شنو؟ المؤنة. تعين الثاني في قبال الأول يحتاج إلى دليل يدل على تعينه ونفي الاحتمال الأول، ولذا نبقى مصرين على كلامنا السابق، وهو أن مجرد عدم دخول المقام في أدلة خمس الغنيمة بالمعنى الأخص هذا لا يكفي لإثبات الاستثناء، بل لا بد من إقامة دليل خاص على الاستثناء. ومن هنا ينفتح المجال لهذا البحث الذي أشرنا إليه، وهو أن أدلة الاستثناء هل فيها إطلاق يشمل المقام أو لا أنها مختصة بعناوين لا تشمل محل الكلام. واضح هذا اللي أقوله؟ زين. أدلة استثناء المؤنة ذكرنا أن معظمها كثير منها لا من تحتاج إلى إحصائية، الكثير منها مختص بعناوين خاصة ما تشمل المقام بلا إشكال، مختص بعنوان التجارة، بعنوان الضياع، بعنوان الصناعة، بعنوان التجارة، بهاي العناوين أرباح مكاسب وأمثالها. وهذا ما تشمل ما يؤخذ من الكافرين بماذا؟ بالسرقة والغيلة بلا إشكال. هذه الروايات روايات عديدة مروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، من قبيل الحديث الثالث في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، اللي هي رواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له، رواية صحيحة سندا، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، خاطب الإمام عليه السلام، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. هذه الرواية دالة على استثناء المؤنة وأن الخمس يكون بعد استثناء المؤنة، لكن موردها هو شنو؟ هو هاي الذي ذكر شنو؟ في أمتعتهم وصنائعهم والتاجر والصانع بيده، هذه العناوين. وهذه العناوين ما تشمل محل الكلام، لا تشمل ما يؤخذ من الكافر بالسرقة والغيلة، هي مختصة بعناوين غير شاملة لمحل الكلام. هاي رواية. الرواية الأخرى هي الحديث الخامس في نفس الباب، إذا افتهمنا منها استثناء المؤنة، وهي مكاتبة علي بن مهزيار المعروفة اللي قريناها سابقا وأجلنا البحث بها إلى أرباح المكاسب، قلنا يجب بها البحث مفصلا لأن بها كلام كثير. هاي الصحيحة في ذيلها موجود هذا في ذيل الرواية، قال: وأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. ساكو كلام كثير ليش نصف السدس، ليش مو الخمس؟ واضح. اكو كلام انه تخفيف في ظرف خاص لمصلحة يراها الامام عليه السلام، اكو احتمال انه فد شيء اخر، على كل حال فيه كلام من هاي الرواية. فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، يعني ضيعته كانت تكفيه المن لمؤنته، فالذي يزيد كأنه يجب فيه ذلك. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته، ضيعته لا تكفي لمؤنته، من كانت مؤنته شنو أزيد شنو من ضيعته، يعني من 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 عادي ضيعته، هذا هو المقصود. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف السدس سدس ولا غير ذلك، فما يجب عليه شيء، لا نصف السدس ولا الخمس. فقد يستفاد من هذه العبارة أن الخمس إنما يجب ماذا بعد استثناء شنو المؤنة، أما إذا كان ضيعة لا تكفي لمؤنته، كانت مؤنته تستوعب كل الضيعة كل حائط الضيعة، هذا ليس عليه شنو شيئون. وهذا معناه أن الخمس إنما يجب بعد شنو بعد المؤنة لا قبل المؤنة. هذا الرواية على تقدير أن فيها دلالة على ذلك، فهي أيضا مختصة بماذا بالضياع والغلات، وهذه عناوين لا تشمل محل الكلام كما هو واضح. وهكذا الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني اللي يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار، قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، هاي إن نصف السدس مثل ديش المكاتبة اللي قرأناها، أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمؤنته، تقريبا إشارة إلى المكاتبة السابقة، أنه ليس على من لم تكن ضيعته. يقول علي بن مهزيار رواني كتاب أبيك إليه، شنو مضمون كتاب أبيه والرواية السابقة؟ هذا المضمون، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، نصف الرواية تقريبا. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب منو كتب؟ إمام عليه السلام. وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان هذه الرواية أيضا إذا كانت تامة سندا ودلالتان فحينئذ هي مختصة بماذا؟ بالشنو قلوا يا بالضياع، لأنه يقول فاختلف من قبلنا في ذلك، فقال يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ومؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وكذا، قال لا عليه الخمس في هذا المورد بعد مؤنته ومؤنة عياله، فيتدل على استثناء المؤنة لكن في مورد خاص وعنوان خاص لا يشمل محل الكلام جزما. الرواية بها مناقشة سندية، وإن كان متعارف يقولون أنها صحيحة ويعبرون عنها بالصحيحة، لكنه بها هايل يعني الاحتمال، وهو أنه يقول فكتبه وقرأه علي بن مهزيار. المناقشة هو في الهمداني نفسه، يناقشون بهمداني إبراهيم بن محمد الهمداني، يناقشون بأنه ليس لم يثبت توثيقه، لكن احنا قلنا في بحث سابق أنه ثبت أنه هو وكيل الإمام عليه السلام ووكيل الناحية عبر عنه، وثبت هذا بدليل معتبر، يعني هذا نقل من قبل عدد من مشايخنا، الكشي نقله والنجاشي أيضا نقله أنه كان وكيلا للإمام عليه السلام، والظاهر أن الوكالة تكفي الاعتماد عليه، خصوصا عندما يكون وكيل في القضايا المالية وأمثال القضايا المالية، يكفي في أنه رجل ثقة يمكن الاعتماد عليه. بقطع النظر عن ذلك، عن كونه وكيل، لو فرضنا لو لم يثبت توثيقه يمكن تصحيح الرواية بأن يقال بأن قائل هاي العبارة فكتب وقرأه علي بن مهزيار هو أحد الرواة الموثقين في سند الرواية. يعني من اللي يقول فكتب الإمام أحد الرواة الموثقين، ولا يقول كتب إلا إذا رأى ماذا؟ إلا رأى كتابة الإمام عليه السلام، واضح؟ فهو يشهد بكتابة الإمام ويشهد بأن علي بن مهزيار قرأ ماذا؟ قرأ هذا الكتاب، وهذا يكفي لتصحيح الرواية، وإن كان الهمداني المكتوب إليه شنو؟ لم يثبت شنو؟ توثيقه. إذا فهمنا من العبارة هذا فكتبه وقرأه علي بن مهزيار، ماذا كتب الإمام؟ كتب هذا عليه الخمس بعد كذا وكذا، هذا يكون هو أحد الرواة الذين وقعوا في سلسلة السند يشهد بذلك، وهو عادة الراوي المباشر هذه القضية، حينئذ تكون الرواية معتبرة سندا. هذه أيضا رواية لا تشمل محل الكلام. الحديث الآخر هو الحديث الثاني في الباب نفسه، وهي رواية النيسابوري علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك في ذلك؟ زكاة طلعها في عمارة الضيعة أم راح 30 كر باقي عنده 60 كر، فما الذي يجب لك في ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. هذه أيضا من أدلة استثناء المؤنة، لكن موردها ماذا؟ هو هذا الكر من الحنطة، يعني حاصل مزرعة عندما الحنطة حصل منها 100 كر، فلا يمكن أن يقال بأن الرواية مطلقة تشمل ماذا؟ محل كلام. إذن كثير من الروايات الدالة على استثناء المؤنة لا يمكن إثبات إطلاقها وشمولها لمحل الكلام. نعم هناك روايات يمكن أن يدعى فيها الإطلاق بحيث تدل على استثناء المؤنة، وفيها إطلاق يشمل محل الكلام، وهذه الروايات عبارة عن 3 روايات. الرواية الأولى هي الحديث الثاني في الباب 12 من نفس الأبواب، اللي هي أيضا مكاتبة لإبراهيم بن محمد الهمداني اللي ذكرنا الآن قبل قليل. الرواية رواية الشيخ الصدوق في الفقيه، ينقلها عن الشيخ صاحب الوسائل بهذا الشكل، يقول محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني. طريق الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن محمد الهمداني كما في مشيخة الفقيه طريق صحيح، ليس فيه شيء، ليس فيه خدشة إلى إبراهيم، وإنما الكلام كما أشرنا في من؟ في نفس إبراهيم بن محمد الهمداني، بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه أن الخمس بعد المؤنة، أن الخمس بعد المؤنة. هاي الرواية فيها كلام في السند فيها كلام في الدلالة. الدلالة يعني من حيث أنه فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو ليس فيها شنو إطلاق يشمل محل الكلام. أما في السند لما أشرنا إليه من عدم ثبوت كما قالوا وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمداني، قلنا أننا نرى وثاقة هذا الرجل باعتباره وكيل الناحية، فالرواية صحيحة سندا عندنا. لو تنزلنا وقلنا أن إبراهيم بن محمد الهمداني لم تثبت وثاقته، هل يمكن تصحيح سند الرواية؟ يمكن أن يذكر هذا الوجه لتصحيح سند الرواية بالرغم من عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني، وذلك بأن يقال أن الموجود في الفقيه، هكذا الموجود في الفقيه، في الفقيه موجود رأسا يبدأ ومن توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المؤنة. قد يستفاد من هذه العبارة شهادة من قبل الشيخ الصدوق بماذا؟ بورود هذا التوقيع على هذا الرجل، يعني ينقل هذه القضية بضرس القاضة، مو يقول أنا أروي عن فلان عن فلان عن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه ورد إليه شنو توقيع، كما قد يشعر بذلك عبارة صاحب الوسائل إن قال بسنده عن إبراهيم أن في كذا توقيعات الله. قد يفهم من هذه العبارة أن الشيخ الصدوق يشهد بورود توقيع من قبل الإمام الرضا على من؟ على إبراهيم بن محمد الهمداني، كما إذا أراه يعني كان سابق المتعارض يعني يراوي هذا الهمداني يري هذا التوقيع للراوي المباشر عنه، والراوي المباشر عنه قد ينقل هذا المعنى فيقول مثلا أن في أن الإمام الرضا أرسل توقيعا إلى هذا الهمداني بماذا؟ بأن الخمسة بعد ماذا؟ بعد المؤنة. فهي شهادة بماذا؟ بورود توقيع على هذا الرجل. شهادة من صادر؟ شهادة مو مهم، صادر من الراوي المباشر كما هو المحتمل، يعني الذي يروي عن من؟ عن مباشرة عن إبراهيم ابن محمد الهمداني اللي هو إبراهيم ابن هاشم. بالمناسبة أن طريق الشيخ الصدوق هو يمر بأبي جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي عن أبيه، يعني إبراهيم بن هاشم عن هذا شو اسمه إبراهيم بن محمد الهمداني. فقد إبراهيم بن هاشم هو رأى التوقيع واضح، ونقل إلى ولده علي، وولده نقل إلى أبي جعفر الهمداني، وهذا نقل إلى الصدوق ماذا؟ أنه رؤية هذا التوقيع وارد علما على هذا الرجل إبراهيم بن محمد الهمداني. حينئذ لا يضر عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني، لا تضر في صحة السند. لماذا؟ لأن الظاهر من التعبير أن هناك شهادة بماذا؟ بورود توقيع على هذا الرجل من قبل الإمام الرضا عليه السلام، ويمكن الاعتماد على ذلك إذا صدرت هذه الشهادة ممن يوثق به. أكو مجال لتصحيح السند بهذا البيان، هو المقصود هذا، لا مو مقصود، لا ليس المقصود لتخيل، المقصود هو إثبات وثاقة هذا، لا أقول بناء على عدم وثاقته يمكن الاعتماد على هذه الرواية باعتبار صدور هذا التوقيع وشهادة الثقة بوجود هذا التوقيع. هذا من حيث السند، من حيث السند ماكو مشكلة الظاهر في هذه الرواية. وأما من حيث الدلالة فقد يستشكل في دلالة الرواية على وجود على إطلاقها بنحو يشمل محل كلام الخمس، فكتب شنو كتب؟ الخمس، أن الخمس بعد المؤنة. طبعا الاستدلال بالرواية واضح، خمس بعد المؤنة مطلقة، ما سئل عن مورد خاص، ما سئل عن الغلات والضياع وأرباح المكاسب حتى نقول هذا يختص بذلك ولا يشمل محل الكلام. الخمس بعد المونة هذا يشمل محل الكلام، هذا يجب فيه الخمس ما أخذ غيلة وسرقة من الكافرين. فهل هو قبل المونة أو بعد المونة؟ الرواية يقول لنا أنه ماذا؟ بعد المونة، فيثبت فيه الاستثناء بنحو مطلق ويشمل محل الكلام. هذا الاستدلال بالرواية. يستشكل على الاستدلال بهذا الإشكال لعله أشرنا إليه سابقا، وهو أنه يبدو من الرواية أن التوقيع ما ورد على السائل بلا مقدمات، يعني التوقيع ليس ابتداء من الإمام عليه السلام علما لهذا السائل، وإنما يبدو أن السائل أرسل رسالة إلى الإمام عليه السلام وسأله مسألة، والإمام عليه السلام شنو أجابه على تلك المسألة. يعني طبيعة الأمور هيك تقتضيه، مو أنه ورد من دون سابق شنو سؤال توقيعا على هذا الرجل، وإنما هو أرسل رسالة وسأل فيها سؤالا مسألة وأجابه الإمام بهذا الجواب. زين، حينئذ هذا السؤال احنا ما نعرفه شنو هذا السؤال، الرسالة التي وقع فيها السؤال ما وصل لنا، اللي وصل لنا جواب الإمام عليه السلام. ونحن نحتمل أن يكون في هذا السؤال قرينة على اختصاص الجواب بماذا؟ بمورد لا يشمل محل الكلام. هذا احتمال قائم، هذا الاحتمال لا إشكال في أنه قائم، مو احتمال بلا احتمال وجداني هذا. يعني بعبارة أخرى، من الممكن أن الهمداني أرسل رسالة إلى الإمام قل له بأنه عدي ضياع، عدي صناعة، عدي زراعة، واضح؟ فالخمس فيها بعد المونة أو قبل المونة؟ فالإمام قل له الخمس بعد شنو؟ بعد المونة. هذا يدل على الاستثناء، لكن في ذاك المورد الخاص الذي سأل عنه السائل ما بإطلاق يشمل ما يؤخذ من الكافرين غيلة وسرقة، هذا احتمال موجود. هذا الاحتمال يدخل الرواية في كبرى أيضا تقدمت الإشارة إلها، وهو أن احتمال القرين المتصلة توجب الإجمال وتمنع من انعقاد الإطلاق. احتمال القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق وتكون موجبة للإجمال، فلا يصح التمسك بإطلاق الرواية مع احتمال القرينة شنو المتصلة. نعم احتمال القرينة المنفصلة ما توجب الإجمال ولا تقدح في الظهور، لكن احتمال القرينة المتصلة توجب الإجمال وتمنع من انعقاد الظهور، وإحنا نحتمل هذه القرينة المتصلة على تقدير أن يكون السؤال عن أرباح المكاسب لا أطلاق في الرواية، كما تقدم نظيرة في الروايات اللي قرأناها. واضح؟ إذن يحتمل أن تكون يكون الجواب اقترن بقرينة متصلة تدل على اختصاص الجواب بمورد خاص لا يشمل محل الكلام، مع احتمال القرينة المتصلة لا يمكن التمسك بماذا؟ بإطلاق الرواية. هذا إشكال في دلالة الرواية على الإطلاق. هذا الإشكال تقدم نظير سابقا في مناسبة ما أتخطر، وقلنا أنه هذه الكبرى على تقدير تسليمها إنما نسلمها فيما إذا كان الاحتمال احتمالا شنو معتدا به، إلى منشأ مقبول معتد به، احتمال عقلاء معتد به، حينئذ يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، بخلاف ما إذا كان الاحتمال احتمالا موهونا الموازين الظاهرية وظاهر الأمور تمنع منه، يعني تنفي، وإن كان احتمال قائم كاحتمال عقلي لا عقلائي، هذا الظاهر أنه لا يوجب الإجمال ولا يمنع من انعقاد الإطلاق. وعلى هذا الأساس منعنا سابقا، ما أذكر في رواية ما أتخطروين، قلنا بأنه هناك الاحتمال احتمال شنو قلنا احتمال لا يعني ليس له وجه عقلائي معتبر، احتمال غير معتد به، فما يمنع من التمسك بالإطلاق. لكن الظاهر أن الاحتمال في المقام احتمالا معتدا به، ليس احتمالا احتمالا عقليا صرفا، احتمال معتد به بعد الالتفات، بعد الالتفات إلى أن المتعارف مما يجب فيه الخمس في زمان صدور الرواية ومن قبل السائل متعارف عادة هو ماذا؟ هو هاي الأرباح التي تصل في أيديهم، وهذا أرباح مكاسب ضياع صناعة كذا كذا إلى آخره من هاي الأمور اللي يبتلى بها. المحل الابتلاء هو هذا، محل الابتلاء مما يجب فيه الخمس هو هذه الأمور، ما يؤخذ من الكافرين غيلتان سرقتان، هذا يعني نادرا ما يبتلي به المكلف، نادرا ما يبتلي به المكلف. مع الالتفات إلى ذلك انصافا احتمال أن يكون السؤال واضح عن وجوب الخمس قبل المؤنة وبعد المؤنة عن مورد خاص لا يشمل محل الكلام احتمال معتد به، ليس احتمالا ضعيفا. والظاهر أن هذا الاحتمال المعتد به يشكل قرينة متصلة، يعني يكون احتمال قرينة متصلة للكلام، وهي تمنع من انعقاد الظهور وانعقاد الإطلاق. ومن هنا ما يمكن التعويل على هذه الرواية لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الخمس بعد الاستثناء في محل الكلام. هذه الرواية الأولى وتبين أنها غير تامة. الرواية الثانية التي تذكر في المقام هي رواية محمد بن الحسن الأشعري، اللي هي الحديث الأول في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري. الرواية لولا الأشعري الأخير وإلا هي تامة سندا، ليس فيها من يقدح فيه. سند الشيخ الطوسي إلى سعد سند صحيح، سعد الأشعر المعروف الثقة، أبو جعفر المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى كما ذكرنا مرارا، علي بن مهزيار حماد شأنه في الوثاقة معروف. فقط محمد بن الحسن الأشعري ليس هناك دليلا يدل على توثيقه، حتى هذه الأدلة التي هي محل كلام ومناقشة أيضا ليست موجودة فيه. فالرواية من هذه الجهة بها هاي الخدشة السندية. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى صناع هيك هنا مكتوب، بس في الاستبصار الرواية وعلى الضياع، هو اللي رجح بعض الفقهاء قال صحيح وعلى الضياع. وكثير على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع أو الصناع شلون نقرأها ما أدري، الضياع هاي النسخة بس الموجود في الوسائل وفي التهذيب أيضا الصناع. وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد المؤنة. هاي الرواية لو تمت سندا يمكن دعوى وجود إطلاق فيها يشمل محل كلام، العبارة كلش عامة وواسعة، على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، هذا في العنوان عام يشمل ما يؤخذ من الكافرين في الغيلة والسرقة والخديعة، استفاده الرجل ضرب من الضروب الاستفادة فتشمله الرواية. لكن المشكلة أن الرواية سندا فيها يعني هاي الخدشة السندية. الرواية الثالثة، فما تمت هذه الرواية يعني لا يمكن الاستناد إليها في إثبات إطلاق. الرواية الثالثة والأخيرة هي الرواية المروية في الباب الثاني عشر الحديث الأول. هاي الرواية سندا لا أشكال فيها، يرويها الشيخ الصدوق شيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي ناصر البزنطي، رواية معتبرة سندا. كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس، رواية قدمت عندنا وناقشناها سابقا، الخمس أخرجه أنا، أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة، كتب الإمام عليه السلام بعد المؤنة. الرواية سندا تامة، وإنما الكلام في دلالتها، هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام؟ استشكل في دلالة الرواية على ذلك بهذا الإشكال فقط أذكره وتفكرون به إن شاء الله. الإشكال هو هذا، أنه هذا الإشكال صار من كثير من المحققين، كثير منهم منع من وجود إطلاق في هذه الرواية من القدماء والمتأخرين. حاصله هو هذا، أن السائل وهو البزنطي عندما ود هذا السؤال للإمام بالرسالة، يعني عبر عن القضية كأنها قضية شخصية، أخرجه، فكأنه يقول له خمسي اللي علي أنا شلون أخرجه، أخرجه بعد المؤنة أو شنو أو قبل المؤنة. خليما عليه السلام قل له شنو بعد المؤنة، أكثر من هذا ما قل فيه، كتب بخطه بعد المؤنة، حتى ما بها الخمس بعد المؤنة، الإمام عليه السلام في الجواب فقط كتب بعد المؤنة. لعلهم بل هو الظاهر أن خمس اللي يطلع البزنطي يا خمس أرباح، يعني معلومة هذا واضح لدى المسؤول، أن الخمس الذي يخرجه البزنطي والذي يجب على البزنطي ولا يتعدى أن يكون خمس ضيعة أو خمس تجارة أو خمس زراعة، فشيء من هذا القبيل واضح. إذن كيف يمكن الالتزام بوجود إطلاق في الرواية يشمل محلل كلام؟ ولا يحتمل أن البزنطي يذهب للكافرين ويأخذ مالهم شنو غيلتان وسرقتان وخديعتان حتى يكون الجواب شامل لذلك. على كل حال السؤال سؤال شخصي مو سؤال عام، ما قاعد يسأل أن الخمس بشكل عام هل يخرج قبل المؤنة أو بعد المؤنة، مو سؤال عن الخمس عن كلي الخمس، وإنما سؤال عن خمسه الواجب عليه، فإذا كتب بعد المؤنة رواية ما بها إطلاق بعد، بحيث يشمل محل الكلام. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.